تعالى باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الشارح وفقه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه. الخوف توقع مكروه وهو ضد الأمن. الشرك صرف شيء من العبادة لغير الله. لا يغفر أن يشرك به أي لا يعفو عن عبد لقيه وهو يعبد غيره. ويغفر ما دون ذلك أي يغفر ما دون الشرك من الذنوب. لمن يشاء أي لمن يشاء المغفرة له من عباده حسب فضله وحكمته. الخليل الذي بلغ أعلى درجات المحبة، والمراد به إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا. اجنبني وبني اجعلني وإياهم في جانب وحيز بعيد عن ذلك. الأصنام جمع صنم، وهو ما كان منحوتا على صورة البشر أو على صورة أي حيوان. المعنى الإجمالي للآية الأولى أن الله سبحانه يخبر خبرا مؤكدا أنه لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به ليحذرنا من الشرك، وأنه يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء أن يغفر له تفضلا وإحسانا لئلا نقنط من رحمة الله. المعنى الإجمالي للآية الثانية أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو ربه عز وجل أن يجعله هو وبنيه في جانب بعيد عن عبادة الأصنام، وأن يباعد بينه وبينها، لأن الفتنة بها عظيمة ولا يأمن الوقوع فيها مناسبة الآيتين للباب أن الآية الأولى تدل على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن من مات عليه لا يغفر له، وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه. والآية الثانية تدل على أن إبراهيم خاف الشرك على نفسه ودعا الله أن يعافيه منه، فما الظن بغيره؟ فالآيتان تدلان على وجوب الخوف من الشرك. ما يستفاد من الآيتين؟ أولا أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه. ثانيا أن ما عدا الشرك من الذنوب إذا لم يتب منه داخل تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له بلا توبة، وإن شاء عذبه به، ففي هذا دليل على خطورة الشرك. ثالثا الخوف من الشرك، فإن إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء والذي كسر الأصنام بيده خافه على نفسه، فكيف بمن دونه. رابعا مشروعية الدعاء لدفع البلاء، وأنه لا غنى للإنسان عن ربه. خامسا مشروعية دعاء الإنسان لنفسه ولذريته. سادسا الرد على الجهال الذين يقولون لا يقع الشرك في هذه الأمة فأمنوا منه فوقعوا فيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، ومع باب جديد من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا خيرا. وها نحن نقرأ هذا الكتاب المبارك، وهو الملخص في شرح التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وهذا الباب إخواني حقيقة من أهم أبواب هذا الكتاب، باب الخوف من الشرك. وهذا الباب في الحقيقة يعطي للإنسان درس عملي تطبيقي ما دام في هذه الدنيا أنه في الحقيقة يلازم الخوف من الشرك قلبه لا يفارقه لا يفارقه، لأن العبد إذا أمن من الشرك ضل وزل. وما دام القلب خائفا من الله تعالى أن يشرك به شيئا فهو على خير، وهو علامة على صحة قلبه. فالعبد لا شك يعني هو بين الخوف والرجاء، وكيف لا يخاف من الشرك وهو يعلم أن هذا الشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق، أعظم الذنوب على الإطلاق، وأعظم جريمة عصي الله تعالى بها على وجه هذه المعمورة الإشراك برب العالمين، أعظم جريمة. وهذه الجريمة من تلبس بها أو تلطخ بها ولقي ربه عليها كان من الهالكين الخاسرين. والإنسان ما دام في الدنيا فهو لماذا لا يأمن من الشرك؟ لأن ما زال الأمر انتقاله من هذه الدار إلى تلك الدار أمر مجهول وأمر غيب ولا يعلمه إلا الله. والأعمال بالخواتيم، فهو يخاف من سوء الختام. وأعظم شيء يخافه الإنسان من خاتمة سيئة أن يموت على الشرك. هذا هو الأمر الذي يتدرب الإنسان على أن يبعد عنه، يخاف. يعني تأمل حال الناس اليوم، يخاف من الموت، يقلقه ويزعجه أي إنذار يذكره أو ينبهه بالموت، يخاف الموت، فيسعى غاية السعي أن يبعد عنه ما استطاع، وهو آت إليه، والله تعالى قد أقدر عليه الأجل لكنه لا يدري. وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض تموت. فالناس يخافون الموت وكل ما يقرب من الموت. فعلى سبيل المثال يخاف المخاطر، مكان فيه خطر فيه احتمال هلاك يخاف منه، فيه سبع، فيه عدو مخيف، فيه شيء مرعب يخافه، المرض يخافه، يتقيه ما استطاع ذاك سبيل يخاف. وتجد العبد الخائف منه دائما يطلب السلامة والوقاية منه، فيبعد عن أسبابه ووسائله ويأخذ الحيطة والحذر لأنه يخافه. لأنه ماذا إخواني؟ يخافه. لكن عجبا للناس، يخاف من أمر يعني منتهاه مثلا الموت في الدنيا، يخاف المرض، يخاف السبع، يخاف الأعداء، يخاف المهالك المخاوف، لكنه لا يخاف أمر يشقيه في الدنيا والآخرة. ألا يحق للإنسان العاقل أن يخاف من الوقوع في شيء يكون سبب في شقائه في الدنيا والآخرة؟ لماذا الناس يخافون اليوم من أقل الأشياء؟ يخاف من البرد، يخاف من الحر، يخاف من المنطقة الغير آمنة، يخاف يخاف. هذا الخوف يعني هو إما أن يكون خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان، ولكن الخوف الذي يلزم القلب ويحتاجه القلب ويكون سببا في زيادة إيمانه وقربه من ربه هو الخوف من الشرك. لأننا نعيش إخواني في زمن نكاد نقول قل الخوف من الشرك إلى درجة عظيمة، بل أصبح من الغريب مكان أن الإنسان يخاف من الشرك. تقول ما الدليل؟ نقول انظر، انظر اليوم حال كثير من الدعاة، من الدعاة الذين تصدروا للدعوة إلى الله على صعيد المنابر والدروس والمحاضرات والفضائيات وغيرها والتأليف، لا يهتمون بهذا الأمر، ما يهتم بقضية التوحيد أو بقضية الشرك أو التحذير من الشرك، بل على العكس ينقم على من يحذر من الشرك، أو على هو يسميه يضيع أوقاتهم. هؤلاء يضيعون الأوقات والساعات والأيام ويعني كلها هدرا في تدريس التوحيد ودعوته. الناس اليوم يذبحون، يقتلون، تنتهك الأعراض، تقتل الأنفس، ضاعت البلاد. هذه الكلمات تقال على ألسن كثير من الدعاة وهم لا يهتمون بالتوحيد ولا بالتحذير من الشرك. أليس هذا عنوان وعلامة واضحة على أن قضية الخوف من الشرك أمر غريب؟ بل جرى بيني وبين أحد يعني الإخوة، أعطيت محاضرة عن التوحيد، فكان من الجالسين بعد المحاضرة، فأخذ يتكلم يدل من كلامه أن هذا أمر فيه تعظيم. الحمد لله نحن الآن يعني موحدين، الحمد لله. هذا الكلام الذي تقوله أنت هذا يصلح في الزمن الماضي، زمن الماضي، زمن الأصنام، زمن المشركين في عهد النبي عليه السلام. أما الناس اليوم الحمد لله هم على خير، والناس كل شيء فاهمة، وهذا الكلام يعني معنى كلامه ما له لازمة. هذا كنموذج، كنموذج إخواني. فعندما يعني ذكرته بالله عز وجل وأن قضية الخوف من الشرك هذا من صميم ديننا ومن صميم عقيدتنا ومن أعظم أخلاق أنبيائنا الخوف من الشرك، ثم تلوت عليه هذه الآية وهي دعوة إبراهيم عليه السلام أن يجنبه الشرك ويجنب ذريته الشرك، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو إبراهيم. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء الذي زكاه الله تعالى بالقرآن، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. لم يكن يعني ما قال ما كان، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. حتى قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا إبراهيم المزكى من رب العالمين إمام الحنفاء الذي أمرنا أن نتبع ملته، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أمرنا أن نتبع ملته، ثم يأتي من يأتي اليوم يقول لا حاجة لنا بدروس التوحيد، وهذا أراه مضيع للأوقات ومضيع للجهود بلا فائدة. فنقول له: ألا ترى، ألا تسمع، ألا ترى الشرك عيانا من هنا وهنا؟ أينما قلبت بصرك حولك انظر مظاهر الشرك ومظاهر ضعف التوحيد في بلادنا وفي أنفسنا. نحن الآن نعيش والحمد لله عندنا ما عندنا من قصور في قضية تحقيق التوحيد، ولعل هذا أعظم برهان ما ينال الإنسان من بلاء أو مصائب أو أفراح أو أتراح أو نعم أو نقم، انظر حال الناس قوة وضعفا في قضية الثبات على التوحيد. هذا أثر من أثار يا أخواني. فإبراهيم يخاف من الشرك، الأنبياء كلهم يخافون من الشرك، ألا تخاف أنت من الشرك؟ هذا الذنب الذي لا يغفره الله تعالى، لا يغفره الله تعالى إذا مات العبد عليه، أما من تاب تاب الله عليه. هذا الذنب الذي يخلد صاحبه في النار، لا خروج من النار للمشركين، لا خروج. الموحد الذي لم يشرك بالله لا يمكن أن يخلد من النار، لا يخلد في النار، إذا قدر عليه العذاب فهو إلى أمد، لكنه يخرج بعد ذلك من النار، لا يخلد في النار الموحد. حصاة الموحدين لا يخلدون في النار، إذا قدر عليهم العذاب إلى أمد ثم يخرجون. هذا الذنب الذي يحرم صاحبه الجنة، لا دخول الجنة للمشرك. هذا الذنب الذي يمنع صاحبه الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا الذنب الذي لا يقبل معه عمل، ألا تخاف من الشرك؟ لا يقبل معه عمل. تصور أعمال عظيمة كبيرة كلها تكون هباء منثورة إذا قرن معها الشرك، ألا تخاف من الشرك؟ هل زهدت بهذا؟ وهل أمنت؟ هل أمنت؟ ألا تخاف أن لا يقبل منك العمل؟ هذا الذنب الذي والعياذ بالله يحبط معه العمل صغيرا وكبيرا، لئن أشركت لا يحبطن عمل كل تكونن من خاسرين. فيحرم صاحبه كل خير ويغمسه في كل شرك، هذا الشرك، يحرم صاحبه كل خير ويغمسه في كل شر، منبع الشرور. فالخوف من الشرك إخواني هذا نتربى عليه، بل نربي عليه الأبناء والبنات. يعني من أعظم ما يربي الأب والأم أبناءهم وبناتهم الخوف من الشرك. ماذا وصى لقمان ابنه وهو يعظه؟ أول وصية تدل على الخوف ماذا؟ الشرك. ماذا قال له؟ يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هذا يدل على ماذا؟ الخوف من الشرك. قبل أن يأمره بإقام الصلاة، قبل أن يأمره بالأخلاق، قبل أن يأمره بشيء أعظم أمره أمر، هو منبع السعادة إن سلم منه الإنسان، ومنبع الشقاوة إن تلطق به الإنسان. لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أعظم درجات الظلم الشرك برب العالمين، أعظم الذنوب، أعظم من القتل، أعظم من الزنا، أعظم من السرقة، أعظم من الزنا بالمحارم، أعظم من الربا، الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق. ثم يأتي من يأتي اليوم ويقول لنا لا حاجة لنا اليوم بتدريس التوحيد. انظر سبحان الله حال السلف، انظر سبحان الله أئمة السنة كيف ألفوا كتب التوحيد، وما زالت كتب التوحيد إلى أن تدرس. انظر إمام البخاري كتاب الإيمان، كتب السنة كلها يأتون كتاب الإيمان، كتاب التوحيد، ويذكرون أصول التوحيد، أصول الاعتقاد. هذا يدل على أهمية المسألة. حديث جبريل عليه السلام، جبريل الطويل، كله يدل على التوحيد، على تحقيق التوحيد. فلا بد لنا إخواني أن نؤكد على هذه القضية، لا على فقط الأوراق النظرية، لأن مع الأسف كثير منا يعني قضية دراسة التوحيد يكتفي بالدراسة النظرية، يكتفي بالدراسة النظرية، لكنه لا يهتم بالجانب العملي. درست الآن خوف من الشرك، هل سعيت أن تطبق هذا الباب على قلبك وعلى حياتك وعلى عبوديتك لله؟ هل لها أثر عملي في حياتك؟ انظر أنت أبصر. هذا الخوف من الشرك أقلق الصالحين، أبكى الصالحين. انظر إلى حال أئمة السنة، كانوا يخافون يبكون، أبو بكر يبكي رضي الله عنه، عمر يبكي يخاف على نفسه من النفاق، عثمان كثير البكاء، الصحابة جميعا. انظروا أئمة السنة والسلف كيف كانوا في حال الخوف مع شدة سبحان الله قربهم وطاعتهم لله وتحقيقهم للتوحيد، ومع هذا هم على خوف شديد. ولكن انظر إلى حالنا وتقصيرنا، وانظر إلى كمال أمننا، وإن صح القول إلى كمال غفلتنا عن هذا الأمر. فهذا الباب، باب إخواني، عظيم مهم، الخوف من الشرك. تأملوا قول إبراهيم: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. من يأمن البلاء؟ يعني من يأمن الشرك؟ من يأمن الوقوع من الشرك؟ إذا كان إبراهيم يخاف من الشرك، فكيف بي وبك؟ أيضا أحبتي في الله، انظر أن الإنسان من آثار خوفه من الشرك أن يسعى في سلوك الأسباب، الأسباب التي تثبتها على التوحيد، والأسباب التي تبعده عن الشرك. فالإنسان في قضية الشرك إخواني هو بين أمر تأصيلي وأمر وقائي وأمر علاجي، يعني لابد فيه من التحقيق، الرسوخ في التوحيد وتحقيق التوحيد، وأيضا لابد فيه من الوقاية، من الوقاية من الشرك. وما معنى الوقاية إخواني؟ البعد عن كل سبب ووسيلة تقرب إلى الشرك، صغيرة كانت أو كبيرة، تبتعد عن كل وسيلة وسبب يقربك من الشرك. هذا من خوفك من الشرك. أيضا العلاج الدائم: إذا ما تلطخ القلب بأوساخ ودرن شيء من الشرك، لابد من المسارعة بالعلاج، لابد من السرعة بالعلاج وقوة التعلق بالله عز وجل. لهذا انظر إيش أثر الدعاء، الدعاء ينفع مما وقع مما لم يقع. فالدعاء هو سلاح مهم من أسلحة الأسلحة الوقائية، وهو أيضا سلاح مهم من الأسلحة العلاجية، يعني قبل الوقوع الدعاء. ها هو دعاء إبراهيم، دعا ربه أن يجنبه الشرك، كان من دعاء النبي عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك مما لا أعلمه. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك، الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. قال الشارح وفقه الله: وفي الحديث، أي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني وابن أبي الدنيا والبيهقي. أخوف ما أخاف عليكم، أي أشد خوفا أخافه عليكم. الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها. المعنى الإجمالي للحديث: لكمال شفقته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورحمته بأمته ونصحه لهم، بحيث لم يترك خيرا إلا دلهم عليه، ولا شرا إلا حذرهم منه. ومن الشر الذي حذر منه الظهور بمظهر العبادة لقصد تحصيل ثناء الناس لأنه شرك في العبادة، وهو وإن كان شركا أصغر فخطره عظيم، لأنه يحبط العمل الذي قارنه. ولما كانت النفوس مجبولة على محبة الرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله، كان هذا أخوف ما يخاف على الصالحين لقوة الداعي إليه، بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر، فإنه إما معدوم في قلوب المؤمنين الكاملين وإما ضعيف. مناسبة الحديث للباب أن فيه الخوف من الشرك الأصغر، كما أن في الآيتين قبله الخوف من الشرك الأكبر، والباب شامل للنوعين. ما يستفاد من الحديث: أولا، شدة الخوف من الوقوع في الشرك الأصغر، وذلك من وجهين. الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه تخوفا شديدا. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه في الصالحين الكاملين، فمن دونهم من باب أولى. ثانيا، شدة شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه على هدايتهم ونصحه لهم. ثالثا، أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، فالأكبر هو أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، والأصغر هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الأكبر. والفرق بينهما: أولا، أن الأكبر يحبط جميع الأعمال، والأصغر يحبط العمل الذي قارنه. ثانيا، أن الأكبر يخلد صاحبه في النار، والأصغر لا يوجب الخلود في النار. ثالثا، أن الأكبر ينقل عن الملة، والأصغر لا ينقل عن الملة.
نعم. بعد ذلك ذكر الحديث الذي فيه النص على ترجمة الباب، نص واضح صريح بين في ترجمة الخوف من الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وهنا إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين يخاف على أمته من كل ما يبعد عن الله عز وجل ويقرب إلى النار. وأعظم ما يبعد عن الله تعالى ويقرب إلى النار ما هو إخواني؟ الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته من الشرك الأكبر والأصغر، وأيهما أعظم وأشنع؟ الشرك إيش؟ الأكبر. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام نص على الأصغر، لأن المؤمنين الذين من الله تعالى عليهم بالهداية هم بعيدون لله الحمد عن الشرك الأكبر. يعني تصور الذي هداه الله تعالى لمعرفة التوحيد ومن عليه بنور العلم لا يفكر أن يسجد صنم أو يسجد قبر أو يدعو الأموات أو يدعو الغائبين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمر الأمر فيه قريب إلى القلب. يقول الشيخ فائدة جميلة جدا أكد عليها في هذا الكلام، قال: لقوة الداعي إليه. يعني انظر إلى الضعف الإنسان، قوة الداعي إليه. النفس جبلت على محبة إيش إخواني؟ المنزلة، ومحبة المال، ومحبة الجاه، ومحبة الشهرة، ومحبة الصدارة، ومحبة الرياسة، ومحبة الثناء، ومحبة المدح ومحبة ومحبة، هل هذه الأمور بعيدة عن القلب أم هي قريبة من القلب؟
قريبة.
ها يا إخواني،
قريبة.
قريبة من القلب، فالداعي إليها قوي، فتحتاج إلى أمر عظيم تدفع هذه الأمور عن قلبك وهي قريبة منه، فالأمر دقيق وخطير. ما الذي يدفع هذه الأمور؟ يدفع عنك محبة الرياء، محبة مدح الناس، ومحبة الرياسة، ومحبة الصدارة، ومحبة الجاه، ومحبة المال، ومحبة الدنيا. الذي يدفع عنك تحقيق التوحيد، قوة الإخلاص في قلبك تدفع هذه الأمور، لكن القضية تحتاج إلى مجاهدة في الدفع. لهذا كان يقول السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأن هي القضية إيش إخواني؟ قلبية. القضية قلبية. تصور صوتك حسن، خطبتك جميلة، كلامك مسموع، نفقتك أمام الناس، صدقاتك، صلاتك، عباداتك، تحب النفس، تحب أن يثني عليها ما أكرمه، ما أطيبه، ما أحلى كلامه، ما أجوده، ما حرصه على طلب العلم، يحب أن يسمع، يحب أن يرائي، يحب أن يشتهر. هذه أمور كامنة في النفس، إذا لم يكن معها قوة التعلق بالله عز وجل الحقيقي وقوة الإخلاص تدفع هذه الدواعي وإن كانت قوية بقوة الإخلاص، لكنها تحتاج إلى جهاد، جهاد دائم. ولهذا خافها النبي عليه الصلاة والسلام، خافها النبي عليه السلام على أمته، يعني وكأن الساقطون الواقعون بهذه الأمور التي خافها النبي عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هم الكثر، والناجون هم القلة. تصور الواقعون بهذه الأمور من محبة الثناء ومحبة السمعة ومحبة المدح ومحبة الثناء والراحة في الشهرة والصدارة، هؤلاء كثر والناجون قلة، فألا يخاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته؟ وما خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته إلا وهو أمر خطير، أمر يكون سببا في سخط الله عز وجل، وسبب في البعد عن الله عز وجل، وسبب في الخسارة، لأن العبد لا يؤجر. تصور ينفق الأموال لا يؤجر عليها، يطلب العلم سنوات، لكن قضية الحب الدنيا والعمل من أجلها هو المقصد، لا يؤجر عليه، قد يؤجر. كذلك يا إخواني يدخل عليه المداخل الشيطان، والشيطان يسعى غاية السعي يدخل على كثير من الناس من هذه المدخل الدقيق، من مدخل النية. ولهذا أخطر الأنواع كما يقال هو الشرك النية والقصد. الشرك النية إيش؟ قصد. وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا الباب بالتفصيل، باب الرياء يأتي بالتفصيل، وباب من أراد بعمله الدنيا يأتي إيش؟ بالتفصيل. لكن هنا أردنا أن نوسع الكلام فيه، لأننا يجب علينا أن نتربى على الخوف من الشرك صغيره وكبيره. فقال الشيخ رحمه حفظه الله، قال: النفوس مجبولة على محبة الرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله. قال لقوة الداعي إليه، لقوة الداعي إليه. فإذا كان الداعي قوي والنفوس ضعيفة والغفلة موجودة وقلة المجاهدة، فالخطر يكون أعظم يا إخواني وأشد. وهنا إخواني أيضا يعني استفيدوا من هذه الفروق المهمة التي بيّن فيها الشيخ حفظه الله الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. واحفظوا هذا التعريف الجميل، وهو أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. هذا احفظوه التعريف إخواني. والأصغر ذكر أنه ما أتى في النصوص أنه شرك، لكنه لم يصل إلى حد الأكبر. وبين الفروق الثلاثة في قضية حبط الأعمال، أن الأكبر يحبطها والأصغر يحبط العمل الذي قارنه، أن الأكبر يخلي صاحب في النار، الأصغر لا يجوز بخلود في النار، والأكبر ينقل عن الملة والأصغر لا ينقل عنها. فضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. قال الشارح حفظه الله: يدعو، الدعاء هنا هو السؤال، يقال دعاه إذا سأله أو استغاث به. ندا، الند المثل والشبيه. المعنى الإجمالي للحديث: يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جعل لله شبيها ومثيلا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به نبيا كان هذا الند أو غيره، واستمر على ذلك إلى الممات، أي لم يتب منه قبل الممات، فإن مصيره إلى النار، لأنه مشرك واتخاذ الند على نوعين: الأول أن يجعل لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها، فهذا شرك أكبر، صاحبه مخلد في النار. الثاني ما كان من الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، ونحو ذلك مما فيه العطف بالواو على لفظ الجلالة، وكيسير الرياء، وهذا لا يوجب التخليد في النار وإن دخلها. مناسبة الحديث للباب أن فيه التخويف من الشرك ببيان عاقبة المشرك ومصيره. ما يستفاد من الحديث: أولا التخويف من الشرك والحث على التوبة منه قبل الموت. ثانيا أن كل من دعا مع الله نبيا أو وليا حيا أو ميتا أو حجرا أو شجرا فقد جعل ندا لله. ثالثا أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة.
نعم. الحديث الآخر الذي ذكره الشيخ رحمه الله في الخوف من الشرك، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. هذا الحديث إخواني حقيقة يعني فيه الإشارة العظيمة إلى خطورة الشرك، وأنه يخلد صاحبه في النار، ذلك إذا مات عليه، إذا مات عليه، لأن كما قلنا الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. فالإنسان في سلامة إذا سلم من الشرك، وأعظم سلامة للقلب، أعظم سلامة للقلب حتى يكون القلب سليما، هو سلامة القلب من ماذا إخواني؟ من الشرك. أعظم سلامة، يعني الله تعالى عندما يقول: من مات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أعظم سلامة هي السلامة من الشرك. فهذا الذي مات يعني تصور مات، فهنا أيقنا أنه مات على الشرك، لأنه قال مات وهو يدعو، من الواو هنا واو حالية، أي والحال أنه ماذا؟ أنه مات وهو يدعو من دون الله ندا. وذكر الشيخ حفظه الله أن الند معناه المثيل والشبيه، فمن مات على الشرك دخل النار، هذا وعيد شديد وفيه التخويف من الشرك. والواجب على الإنسان أن يتوب من الشرك وأن يبادر بالتوبة من الشرك قبل الفوات، لأنه سبحان الله لو تاب من الشرك قبل موته ولو بلحظات، تاب من الشرك ثم أتته منية، تاب الله عليه. لو تاب من الشرك قبل الموت، يا إخواني انظر لساعة رحمة الله عز وجل، ثم مات على التوحيد وقد برئ من الشرك، تاب الله عليه. بل كما قال الله عز وجل أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولعل نضرب مثلا على ذلك حرص النبي عليه السلام على هداية عمه في الرمق الأخير. من عمه؟
ها؟
أبو طالب. في الرمق الأخير، يعني الآن الوقت يعني يكاد ينفذ، وهو يقول له يا عم قل لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله هاي هي كلمة التوحيد، وهي عنوان البراءة من الشرك، كلمة أحاج لك بها عند الله. يلح على عمه، يلح يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، لكن سبحان الله أبى أن يقولها. ومات على ماذا أخواني؟ مات وهو يدعو لله ندا، فماذا كانت العاقبة؟ النار، النار، وهو عم النبي عليه السلام. لكن لننقل إلى مشهد ثاني وهو أيضا في الرمق الأخير، وهو ذلك اليهودي الذي زاره النبي عليه الصلاة والسلام وكان ابنه في الرمق الأخير، كان على الشرك. هنا ماذا دعاه النبي عليه السلام؟ للتوحيد. الآن ينازع، دعاه للتوحيد في مرض الموت، فنظر إلى أبيه فماذا قال له أبوه؟ أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله فمات. هنا أخواني مات على ماذا؟ صلى، صام، زكى، جاهد، حج، ماذا قال النبي عيسى عندما مات على التوحيد؟ ها؟ ها؟ الحمد لله الذي بي من النار. فهذا إخواني يعطينا درس عظيم، أن الإنسان يسأل الله حسن الختام ويعوذ بالله من سوء الخاتمة. دائما يسأل الله حسن الختام ويستعيذ بالله من سوء الخاتمة. نعوذ بالله من الخذلان يا إخواني. إن أحدكم ليعمل بالعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. الأعمال إخواني بإخواتي ما تدري، الله أعلم. أنا دائما أذكر القصة هذه، يسأل الله أن يغفر له. هذه خدام إخواني، هاي خدامة، خدامة عمتي، عمرها تقريبا قريب 70 قريب 60، كل عمرها هي غير مسلمة على هذا العمر الطويل. غير مسلم، فقدر الله تعالى هي ابتليت بمرض السرطان، لكنها يعني كانت تخفي المرض وتخفى أن تخشى أن تدري عمتي أنها تسفرها، حتى ظهر عليها المرض أخذت تسقط وتخشى عليها، يعني ذهبت بها للطبيب وكشف عليها، فإذا هي بلغت مرحلة من السرطان آخر، فقال لها يعني هذه سفريها بأسرع وقت لأنها في حالة خطر، فألحت أن لا تسفرين كذا، فهي يعني قررت العمى السفر، يعني سبحان الله عندها أولاد وبنات، فقدر الله تعالى أحد العمات قال ليش ما نعرض عليه الإسلام، نعرض عليه الإسلام، فعلا جات داعية فأيضا فلبينية في اللغة ودعتها للإسلام، يا أخوان سبحان الله دعتها في الليل يعني أسلمت، أسلمت هاي خادمة وفرحت بإسلامها، والعجيب أنه من علامات الفرح أنها طلبت من عمتي أنها يعني تخيط كم طويل، لأن يعني عندها كل اللي عندها قصير وعندها خبرة الإسلام، الإسلام يأمر بالحجاب فما عند هذا، فقالت أنا أخيط هاي، أخواني الصباح ماتت، صباح مات، سبحان الله توفيق الله عز وجل، مات ليس الله يغفر من الله يرحمه، صور عمرها كل غير أسلمت، ثاني يوم مات، مات في بيت عمتي مات، لكن هداية الله عز وجل، ومن الناس سبحان الله من يهدي الله فلا مضل، فالإنسان دائما يسأل الله عز وجل الثبات على التوحيد، وأن يعصمه الله عز وجل من الشرك. وهنا الشيخ يعني أيضا من الفوائد الجميلة أن اتخاذ الند يكون يتناول الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فكونه يدعو من دون الله يصرف عباده غير الله هذا الشرك الأكبر، وأيضا الألفاظ والأقوال التي توقع الإنسان بالشرك الأصغر أيضا هي من الند برابط الواو التي تقتضي تسوية الخالق والمخلوق، لولا الله أنت ما شاء الله وشئت، أو قال كتيسير الرياء. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال في الشرح: جابر هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي، صحابي جليل، مكثر بن صحابي جليل مكثر ابن صحابي مات بالمدينة بعد 70 وبعد 70 وله 94 سنة. من لقي الله من مات لا يشرك به لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الربوبية شيئا، أي شركا قليلا أو كثيرا. المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من مات على التوحيد فدخوله الجنة مقطوع به، فإن كان صاحب كبيرة ومات مصرا عليها فهو تحت مشيئة الله، فإن عفى الله عنه دخله أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج منها وأدخل الجنة. وأن من مات على الشرك الأكبر لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار، وإن كان شركا أصغر دخل النار إن لم يكن معه حسنات راجحة لكن لا يخلد فيها. مناسبة الحديث للباب أن فيه التغليظ في النهي عن الشرك مما يوجب شدة الخوف منه، قال ما يستفاد من الحديث: أولا وجوب الخوف من الشرك، لأن النجاة من النار مشروط بالسلامة من الشرك. ثانيا أنه ليس العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بالسلامة من الشرك. ثالثا بيان معنى لا إله إلا الله، وأنه ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة. رابعا قرب الجنة والنار من العبد، وأنه ليس بينه وبينها بينهما إلا الموت. خامسا فضيلة من سلم من الشرك.
نعم. الحديث الآخر قال رحمه الله: ولمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا الحديث أيضا إخواني حقيقة من الحديث العظيمة الدالة على الخوف من الشرك، لأن الإنسان إما أن يلقى الله تعالى وهو فائز قد يبيض وجهه بلقاء الله عز وجل ويفرح، وهذا لا ينوله إلا أهل التوحيد، وإما والعياذ بالله أن يلقى الله تعالى بوجه أسود وقد أشرك بالله تعالى فدخل النار. وتأملوا هذا الحديث بقوله: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا، أيضا هذا يدل على حسن الخاتمة، يدل على حسن الخاتمة أنه مات على التوحيد. وكلمة شيئا نكرة في سياق النفي، وهي أيضا تدل على العموم، أي لا يشرك بالله أي شيء، لا يشرك بالله شيئا. فما هي ثمرة التوحيد هنا وفضل التوحيد؟ دخل الجنة، وأن من أعظم أسباب دخول الجنة التوحيد والسلامة من الشرك. ومن لقيه يشرك به شيئا، من لقيه يشرك به شيئا، هنا أيضا نكرة في سياق الشرط، أيضا أخواني تدل أيضا على العموم، يشرك به شيئا دخل النار. فألا تخاف من الشرك، ألا تخاف من الشرك؟ يعني تصور أعمال كثيرة يعملها الإنسان ثم يلقى الله بالشرك، النتيجة أن الأعمال حابطة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذهبت الأعمال هباء منثورة بهذا الذنب، الذنب الذي الناس اليوم استهانوا به واستهانوا من التحذير منه واستهانوا من دعاة التحذير منه وأخذوا يتكلمون عليهم، وهو الذي يجر على الناس ما يجر من المهالك العاجل والآجل. يعني هذا أخواني هذا شؤم الشرك. هذا الأخروي ذكر الشيخ يعني جملة من عقوبات الشرك الأخروية، من عدم مغفرة الله عز وجل للمشرك إذا مات عليه، من حبوط الأعمال، من التخليد في النيران، من الحرمان من الجنان، من حبوط وغيرها من أن الله تعالى قد يعني نفى الشفاعة عن المشرك. ألا يكون هناك عقوبات عاجلة في الدنيا للمشرك؟ يعني هذا الشرك أما له عقوبة عاجلة في الدنيا؟ نعم يا أخواني، من أعظم أسباب الفساد في الأرض هو ماذا أخواني؟ الشرك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي، وأعظم الذنوب التي تكسبها الأيدي الشرك برب العالمين. فالآن الذي يرى حال الناس اليوم والعقوبات الخطيرة يا إخواني، وكثرة المخاوف والفتن والقلاقل والزلازل. لا شك يعني عندما تقرأ عقوبات الذنوب، ولعل من أفضل ما كتب في هذا ما كتب ابن القيم رحمه الله في ذكر عقوبات الذنوب التي يجدها الإنسان في قلبه من الوحشة والظلمة وسداد القلب وما يجده من الضيق وما يجده من ذهاب البركات وحلول المخاوف، كله من آثار الشرك. يعني كما أن ذكرنا أن التوحيد له من الفضائل العديدة، فذكرنا في أول الكتاب فضل التوحيد أنه أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. على عكسه ماذا أخواني؟ الشرك. الذي ينال الشرك فإنه تأتي عليه المخاوف بدل الأمن، ويأتي إليه الضلال بدل الاهتداء، ويأتي له الفساد بدل الإصلاح، ويأتي إليه الشر، جميع الشرور يعني من جزاء السيئة السيئة بعدها. فهذا الشرك إخواني أمر عظيم. يعني إن لم يكن من شؤم الشرك أن الله تعالى قد أغرق الأرض ومن عليها، لماذا بلغ الماء رؤوس الجبال؟ بل أغرق الله تعالى رؤوس الجبال، أغرق الله الأرض ومن عليها. ما هو السبب؟ ما الذنب الذي فعله الناس يا أخواني؟ ها؟ أليس هو الشرك؟ يا بني اركب معنا ولا تكن ماذا؟ مع الكافرين. هذا الشرك. النتيجة الغرق. انظر إلى العقوبات، الحرق. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ها، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه العقوبات. ماذا حل على قارون؟ ها؟ ماذا حل لفرعون؟ ماذا حل بقوم عاد؟ ماذا حل بقوم صالح؟ ماذا حل بالأمم الماضية؟ أليس هو الشرك بالله عز وجل؟ إذن الشرك إخواني هذا الهلاك، هذا الهلاك العاجل، المسخ والخسف والقذف كله. يعني هذه الأرض إذا خلت من الشرك تعمر أم تفسد إخواني؟
تعمر.
إذا خلت من الشرك تعمر؟ خلت لا تعمر. يعني إذا هنا إخواني عذرا خلت من التوحيد، فهمت؟ خلت من التوحيد وحل بها الشرك لا تعمر. يعني انظر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية حتى لا يقول الله الله، تقوم الساعة على قوم أضاعوا التوحيد، أضاعوا التوحيد. حتى وبدأ سبحان الله يعني التوحيد وإن بقي معهم الشيء القليل ينفعهم، كما ذكر في حديث النبي حديث حذيفة الطويل، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى لا صلاة ولا زكاة، حتى يدرك الرجل العجوز، الرجل الكبير والمرأة العجوز، يقولون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله. يعني يقول ما عندنا هالكلمة هذه لا إله إلا الله. فقال الصلمات تنفعهم، يقول صلى له حذيفة شو يستفيدهم؟ يعني لا صلاة ولا صيام ولا شيء، يعني عندهم لا إله إلا الله. فقال له حذيفة ثلاث مرات، قال تنجيهم من النار، 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 تنجيهم من النار. سبحان الله يا إخوان. أما إذا ذهبت هذه الكلمة ولا يقال لا إله إلا الله، انظر ماذا يحل على الأرض. تقوم الساعة إذا خلت الأرض من التوحيد، تقوم الساعة والعياذ بالله. فالإنسان يا إخواني دائما اسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والثبات على توحيده سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحسننا إياكم من ضلالات الفتن. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تفضل. لو تسأل شيء جاهز
تسأل. والله جزاك الله خير. يلا انت اسأل حتى نسأل.
الأعداد أضرحة تأخذ مقام أحكام الأصنام أضرحة
ومقامات. هو ولو دعا الإنسان مو أصنام، لو دعا نبي، لو دعا نبي، لو دعا جبريل، هو يدعو من دون الله، كله يدعو من دون الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله. فدعاء الأنبياء دعاء من دون الله، دعاء الأصنام دعاء من دون الله، دعاء الأولياء دعاء من دون الله. لاحظ؟ فالشيخ جزاه الله خير حرام ضمن جوائز. كم سؤال أنت؟ كم سؤال؟ كم واحد؟ يعني بس لازم زين شلون؟ اللي يسبق يعني ولا يرفع يده ولا شو كم تخيل؟
السؤال الثاني زين.
إيه.
تعليق الشارع على حديث
النبي صلى الله عليه وسلم. يا صفا.
سيد.